بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث المقروء بشرحه زلة لبعض الشراح، قال الحافظ رحمه الله: قوله إن الله لا يستحي من الحق، قدمت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحيا منه. هذا أمر سهل، هذا لا شيء فيه، لكن قوله والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي، إذ الحياء الشرعي خير كله. قال: فقد تقدم في كتاب الإيمان أن الحياء لغة تغير وانكسار، وهو مستحيل في حق الله تعالى. إيش الذي جعلهم يؤولون؟ تشبيه، لما قام في ضميرهم التشبيه أولوا، وكل نص عندهم وكل نص أوهم التشبيه أولها أو فوض ورم تنزيها. قال: فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق، تأويل. وقد يقال إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات، ولا يشترط في النفي أن يكون ممكنا، ولكن لما كان المنفي يقتضي أنه يستحي من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويله. قاله ابن دقيق العيد، وهذا يدل أن ابن دقيق العيد أيضا أن ابن دقيق العيد رحمه الله أيضا مؤول في الصفات. والواجب إجراء الصفات سبحانه صفات الله عز وجل على ما دلت عليها الأدلة، فالله عز وجل يوصف بالحياء كما يليق به ولا يشابه بخلقه، ولا يشابه به خلقه، لا يشبهه الأنام ولا يشبهه الأنام. وقد أثبتت صفة الحياء لله أدلة كثيرة، ومنها حديث إن الله حي كريم يستحيي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يعيدهما صفرا، وحديث أبي واقد الليث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين دخل ثلاثة وهو في الحلقة مع أصحابه: ألا أنبئكم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر أو قال الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عرق الجنب، أي أنه طاهر، فإن المسلم لا ينجس، وبما أنه لا ينجس فعرقه طاهر، سواء في ذلك الذكر والأنثى. وعلى الصحيح عرق الكافر، فإن نجاسة الكافر نجاسة معنوية، ومعنى معنوية نجاسة الشرك، فإنه مشرك. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولو كان المشرك نجسا نجاسة حسية ما ربط ثمام ابن أثال في المسجد قبل أن يسلم، أدخل المسجد وربط فيه ويرى الناس يصلون، وإنما أمر بغسل ثيابهم قبل لبسها لما يكون فيها، صلوها وكلوا فيها العانية، وكذا ثيابهم لما قد يتوقع من عدم تحرزهم إما من المحرمات أو بعض النجاسات كالبول ونحوه، لا لأن أجسامهم نجسة أو أن عرقهم نجس. وقالت أسماء: يا رسول الله إن أمي قدمت راغبة، أصل أمي؟ قال: صلي أمك. ومن صلة أمها وصلة الوالدين المشركين المجالسة والمؤانسة، ولو كان نجسا ما كان هناك ما يستدعي هذا البر. هذا الباب معقود لبيان أن الجنب طاهر، وأن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وإنما يشرع غسل الجنابة، يجب غسل الجنابة لمعنى التعبد، لمعنى تعبدي، وهكذا غسل الميت لمعنى تعبدي، لا لإزالة نجاسة. وهكذا غسل الجنب لإزالة ما قد يعلق به من أغبرة وأتربة وما كان من ذلك مما قد يتأذى منه جليسه إذا شم تلك الرائحة. والجنابة تكون بالاحتلام بغير بذل جهد، فلا يكون من وراء ذلك عرق ولا ما يتطلب يعني إزالة رائحة كريهة، وقد تكون بمجرد التقاء الختانين، وبخذف الماء ولو لم يدن. إذا حذفت الماء فاغتسل، حذف الماء معنى إخراج الماء بتدفق. وقد أباح ربنا سبحانه الزواج بالكتابية على ما ذكر يعني من تنبيهات، لما ذكر عند الفقهاء من تنبيهات في هذا، لكن في دلالة القرآن على الزواج بها لو كانت نجسة ما أبيح الزواج بها لأنها مشركة. الكتابية ما هي مسلمة، مشركة. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حميد الطويل تابعي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني تابعي أيضا عن أبي رافع وهو تابعي، فثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض كما ترى، وهذا من رواية الأقران، فحميد وبكر وأبو رافع أقران على تفاوت في أسنانهما، لأسنانهم يعني كبر هذا أو هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهب فاغتسل، في لفظ فذهبت فاغتسلت، خنس خنست منه فذهب أي فذهبت فاغتسلت، ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، فيه التسبيح عند حدوث ما يتعجب منه، ما يتعجب الإنسان منه، فهذا خير ما يصنعه الإنسان عند التعجب. وما ترى من ضرب الإنسان لرأسه عند التعجب أو من ألفاظ مستغربة أو انبهارات ملفتة ليس هذا من الهدي النبوي. كان إذا تعجب من شيء قال سبحان الله. ولما رأى أناسا يغتسلون عراه قال سبحان الله، أو يلعبون عراه قال سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من الناس استتروا. ولما قال لها خذي هذا تأخذ مسكة فتطهر بها، قالت يا رسول كيف تطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. تعجب من هذا السؤال وجملة من هذه فيها التسبيح عند الأمور التي يتعجب منها، والتسبيح حال التعجب تنزيه لله سبحانه وتعالى، مناسبته أنه تنزيه لله سبحانه وتعالى في هذا وفي غيره، معنى التسبيح التنزيه. فإذا لا بأس أن يجالس الجنب غير الجنب، ولا بأس أيضا أن يقول هو جنب إذا سئل يعني أو كذا أنه جنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان جنبا فأخبره أنه جنب فخرج واغتسل، وأبو هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جنبا فذهب واغتسل. وفائدتنا من الحديث التسبيح عند التعجب، وفقرة عامة شاملة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. فالمرأة الحائض ليست بنجسة بل هي حائض، والنجاسة في موضعها موطن الخارج، وهي طاهرة، جسمها كل جسمها طاهر. والجنب ليس بنجس بل هو طاهر. وقوله المسلم لا ينجس أي لا يحمل، يعني ليس بنجس، عرقه ليس بنجس، وليس معناه أنه لا تمسه النجاسة ولا تؤثر فيه، كقوله إذا بلغ الماء القلتين لا يحمل الخبث، لا، بل قد يلابس النجاسة فيتنجس جسمه بها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما دبغ يده في لحم خنزير ودمه. وحرم لحم الخنزير وقال إنه رجس، ونهى عن مباشرة النجاسة لتأثر جسد الإنسان بها. قال: في الذين يعذبون في قبورهم أما أحدهما كان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذا إشارة إلى ما عداه من النجاسة البول وكل وسائر النجاسات لا تجوز مباشرتها عينيا. وفي هذا أدبهم عليهم رضوان الله واحترامهم للجناب النبوي، فقد كان يقوم في ضمير أبي هريرة أنه لا يصلح أن يجلس الجنب مع غير الجنب، فانخنس أي بسهولة دون استئذان وبغير أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم به. وفي هذا الحديث ذكر الحافظ فوائد، قال: في هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة استحبابها، واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات. كلام طيب كله، أنك في حال مصاحبة أهل الفضل تكون على أكمل الهيئات. وكان سبب ذهاب أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أحدا من أصحابهم ما سح ودعا له، مسحه ودعا له أو كذا، مسحه هكذا. رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة: فلما ظن أبو هريرة أن الجنب ينجس بالحدث خشي أن يماسحه صلى الله عليه وسلم كعادته فبادر إلى الاغتسال. وإنما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وأنا على غير طهارة، وقوله سبحان الله تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة، كيف أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر، يعني معناه أنه ما أنكر عليه الاغتسال ومزيد غسل الجنب، إنما أنكر قوله أنه على غير طهارة، بل هو ليس بنجس. وفي هذا دلالة أن الله أراد أن يبين على لسان رسوله ما يعني أمرا مهما هو أن المسلم لا ينجس. وإلا فقول أبي هريرة إني على غير طهارة أي أنني جنب لا إشكال فيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس مزيد فائدة اشتملت على معنى الطهارة من النجس والطهارة من الحدث، فأبان له أنه إن كان يعتقد أنه نجس فالمسلم لا ينجس، ولم ينفي غسله من الحدث، وإنما أبان له أن المسلم لا ينجس ولم ينفي غسله من الحدث، يقول لماذا اغتسلت أو أنه لا يغتسل، كما ترى تنبيه الحافظ على ذلك. وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله أين كنت، فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه. وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله، وجواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، وبوب عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال أن مع البئر ينجس، هذا باطل، هذا القول باطل. يعني واستدل ابن حبان بهذا الحديث ونعم ما فعل، نعم ما فعل، أن المسلم لا ينجس، وإذن الجنب لو نزل في البئر نجس البئر. بعض الأقوال فيها غرابة، فيها نكارة منكرة. واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة، فكذلك ما تحلب منه، وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل. وساق فقال باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، سيأتي إن شاء الله في بابه تحت الباب المذكور. ومناسبة ذكر هذا الحديث في كتاب الغسل أن الغسل من الجنابة غسل تعبدي، غسل تعبدي لا لنجاسة حدثت للجنب، لا أنه نجس بالجنابة. فمناسبة الباب والحديث، تناسب بين الباب والحديث ظاهر. إلى هنا بارك الله فيكم.